بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب صلاة المريض.
نعم، بدأ المصنف كلامي على صلاة أهل الأعذار والأعذار التي يتغير بها هيئة الصلاة وبعض صفاتها، هي ما كان من هذه الصلوات في السفر أو المرض أو الخوف، وبدأ بصلاة المريض. والمريض هو من اعتلت صحته، سواء كانت في جزء من بدنه أو من جميع بدنه، فمن اشتكى عينه فهو مريض، ومن اشتكى صباعه فهو مريض، ومن أخذته الحمى فهو مريض. فالمرض هو اعتلال صحة البدن، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، والاعتلال الجزئي يكون فيه اعتلال كلي، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم.
قال المصنف رحمه الله: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا.
نعم، إذا كان المريض حيث لو قام لزاد مرضه، فإنه هنا يصلي جالسا، فيكون معذورا بترك الركن الذي هو القيام، فيأتي بما يستطيع فيجلس، يعني يصلي جالسا. نعم.
فإن لم يطق فعلى جنبه.
نعم،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
فإن لم يطق ذلك، يعني لم يطق حتى الصلاة جالسا، فإنه يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. نعم.
فإن شق عليه فعلى ظهره.
فإن شق عليه أن يصلي على جنبه فيصلي، يعني مستلقيا على ظهره. نعم.
فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما.
نعم، إن عجز عن الركوع والسجود فإنه يومي إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. والدليل لهذا كله ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه.
أي نعم، يقول وعليه، يعني على المريض، قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. إذا كان المرض وصل به إلى حالة الإغماء بحيث لا يعي ولا يدرك الحالة التي هو عليها، فإنه إذا أفاق من إغمائه يقضي الصلوات كما قال المصنف على ما هو المذهب، قياسا على النائم، قياسا على النائم. وبعض أهل العلم يرى أن المغمى عليه لا يجب عليه قضاء الصلوات التي أغمي فيها قياسا على المجنون، ولذا الإنسان المغمي عليه يتنازعه أصلان: هل يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم؟ فمن ألحقه بالنائم قال يقضي ما أغمي عليه من الصلوات مثل النائم الذي يقضي الصلوات التي ينام عنها، ومن ألحقه بالمجنون بجامع أنه لا يدرك ولا يشعر، وحتى لو يعني تكون لما معه أو أيقظ فإنه لا يشعر بذلك، بخلاف النائم فإنه متى ما أيقظ يستيقظ أو يشعر بمن حوله فيكون إلحاقه بالمجنون في هذه الحالة يعني أولى من إلحاقه بالنائم. لكن الخلاف هو يدور حول هذا بين الفقهاء، من ألحقه بالنائم قال يقضي، من ألحقه بالمجنون في هذه الحالة قال لا يقضي. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما.
نعم، إن شق عليه يعني على المريض أن يفعل كل صلاة في وقتها فله الجمع، يقول بين الظهر والعصر وبين العشاءين يعني المغرب والعشاء في وقت إحداهما، في وقت إحداهما يعني فله الجمع بين الصلوات التي يصح الجمع بينها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا سفر، في غير خوف ولا سفر، الحديث في الصحيحين في بعض ألفاظه ولا مطر، بعض ألفاظ الحديث ولا مطر، وهناك من تكلم في هذه اللفظة. فقوله من غير خوف ولا مطر، لما سئل ابن عباس عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. ولذا يرى الإمام أحمد أن هذا الجمع المذكور في هذا الحديث هو من أجل المرض، من أجل المرض. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن مذهب الإمام أحمد أوسع المذاهب في الجمع، في الجمع لهذا الحديث والحديث الأخرى التي بمعناه. فلذا يرى يعني الإمام أحمد أن المريض يجمع والحائض تجمع ومن احتاج إلى الجمع فإنه يجمع، فيعني الجمع أوسع من القصر وأوسع للأدلة الدالة عليه. فيرى الجمع من أجل الحاجة، أن الإنسان إذا احتاج إلى الجمع فإنه يجمع. فكما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن الإمام أحمد يجوز الجمع بين الصلاتين للحرج وللحاجة. وعلى هذا يعني فيه أشياء كثيرة في هذا العصر ممكن أن يذهب فيها إلى الجمع إذا احتاج إليه، مثلا الطبيب إذا كان طبيبا مناوبا ولا يستطيع يعني أن يذهب عن المرضى الذين هم تحت رعايته فله أن يجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير. كذلك إذا كان مكلف بإجراء العمليات وبعض العمليات تستغرق وقت طويل، ممكن 13 ساعة 12 أكثر أقل، فله أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن هذا يدخل في حديث ابن عباس كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وأن ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، فيكون باب الجمع يعني باب واسع. نعم.
قال مصنف رحمه الله: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها.
نعم، هذا هكذا قال المصنف، يقول إن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع أو اشترط نية الجمع عند فعلها، لأنها نية يعني يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر. ومن أهل العلم من لم يرى ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الناس بذلك لما جمع، قالوا فلو كان نية الجمع يعني لا بد منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو بين ذلك للناس عند إرادة الجمع. يعني لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، ما نقل عنه أنه نوى الجمع، وإنما جمع بين الصلاتين. نعم.
واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما.
نعم، قال يشترط أيضا عند جمع التقديم استمرار العذر المبيح للجمع حتى يشرع في الصلاة الثانية، لأن الجمع أبيح من أجل العذر، فإذا زال العذر زال المعنى المبيح للجمع. نعم.
وأن لا يفرق بينهما، إلا بقدر الوضوء.
أي نعم، قال وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، يعني يشترط للجمع عدم التفريق بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما إلا بقدر الوضوء. قالوا لأن معنى الجمع هو المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل، هذا في المذهب. ويرى بعض أهل العلم لأنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين، لأنه أصبح الوقت وقت كله للصلاتين، وقت الصلاتين أصبح وقتا واحدا لهما جميعا، وأن الرخصة المقصود منها التيسير، المقصود منها التيسير، فإذا فعل الأرفق به والأيسر به فيكون ليس في ذلك حرج.
قال مصنف رحمه الله وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.
أي نعم، إن أخر الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الثانية أي جمع تأخير، قال اعتبر أو اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، فلو انقطع العذر في وقت الصلاة الأولى وجب أداؤها في وقتها، لأن الجمع شرع من أجل العذر، فإذا انقطع انقطع موجبه. نعم.
قال مصنف رحمه الله وينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها.
نعم، يعني يجب عند إرادة جمع التأخير أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق من فعلها، لأن تأخيرها عن وقتها يخرجها عن المعنى المقصود شرعا، فيكون إذا أخرجها عن وقتها والعذر قد زال يكون ترك أداء الصلاة في وقتها، وهو مأمور بأن يفعلها في وقتها.
قال نعم. مصنف رحمه الله ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر.
نعم، يجوز للجمع للمسافر الذي له القصر، ولذلك قال العلماء من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، ولا عكس، يعني السفر القصر لا يجوز إلا للمسافر، لكن الجمع يجوز للمسافر وغير المسافر إذا وجد سببه، ولذا قال المصنف ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، لحديث مسلم رضي الله عنه رحمه الله عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. نعم.
ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة.
نعم، قال ويجوز الجمع بين العشاءين خاصة في المطر لأجل المشقة، ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، هو قيد هنا بين العشاءين. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا وجد المطر فإنه يكون مبيحا للجمع حتى ولو كان في النهار، حتى ولو كان في النهار يعني في الظهر أو العصر إذا كان هناك مشقة، لأن الجمع في هذه الأحوال هو من أجل المشقة فيجوز، كما يجوز في الليل يجوز في النهار. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب صلاة المسافر.
نعم، وهذا الباب الثاني من صلاة أهل الأعذار وهم المرضى والمسافرون والخائفون الذين يؤدون الصلاة على صفات مختلفة حسب ما جاءت في السنة. قال باب صلاة المسافر. نعم.
وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي
نعم قال وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، فتكون الأميال كم؟ 16 في 3 48 ميل، والميل كيلو و600 متر 1600 متر، فتكون المسافة يعني أقل من 78 كيل أو نحو ذلك. نعم. قال وهي
مسيرة يومين قاصدين،
وهي مسيرة يومين قاصدين أي يومين كاملين، وذلك في حال السفر كما يذكر العلماء على الإبل المحملة بالأثقال. نعم.
وكان مباحا،
وكان سفره مباحا،
فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر.
نعم، قال وكان مباحا، يعني له يعني السفر سفر مباح ليس سفر معصية. قال فله قصر الرباعية خاصة لما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهم كانوا يقصران في أربعة برد، في أربعة برد. فالذي عليه الجمهور أن المسافر لا يقصر إلا في مثل هذه المسافة فأكثر، أربعة برد فأكثر، يعني ما يقارب 80 كيلو للمروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. وهناك من أهل العلم من يرى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي ما اعتبر في عرف الناس سفرا، وهذا الذي اختاره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن ذاك لا يحدد بالزمن ولا بالمسافة، وإنما يحدد بعرف الناس. ودليلهم قالوا القاعدة في الأسماء المطلقة في الشريعة، الأسماء المطلقة في الشريعة، وهي كل اسم علق به حكم شرعي وليس له حد في اللغة ولا حد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى عرف الناس، ومن ذلك السفر، ومن ذلك السفر. وبالنسبة لأثر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فقال وروي حتى عن ابن عمر أنه قال إني لأسافر الساعة فأقصر فيها. قالوا ولم يرد يعني تحديد للمسافة لا في القرآن ولا في السنة، ولا في السنة. وإن كان روي عن هذين الصحابيين كان يقصران في أربعة برد، لكن لو كان أقل يعني ما يقصرون. ولذلك كان ابن عمر يقول إني لأسافر الساعة فأقصر، والساعة لا سيما في الزمان القديم ما تصل هذه المسافة، ما تصل هذه المسافة. المصنف يقول وكان مباحا، يعني وكان السفر سفر مباح وليس يعني سفر غير مباح. والأسفار تنقسم 5 أقسام: سفر محرم، وسفر مكروه، وسفر مباح، وسفر واجب، وسفر جائز، وسفر جائز. سفر المحرم مثل إيش؟ سفر المرأة بغير محرم، مثل سفر المرأة بغير محرم. والمكروه مثلوا له بأن يسافر الرجل وحده، لأنه جاء النهي أن يسافر الإنسان وحده. والمباح مثل سفر النزهة ونحو ذلك. والمستحب مثل السفر للحج في غير حج الفريضة، يكون سبق عن حج فيحج ثانية. السفر الواجب مثل السفر لأداء فريضة الحج، أو السفر لطلب علم لا يجده في بلده، لا يجده في بلده وهو مما يتعين عليه معرفته، فهنا يكون السفر يعني سفرا واجبا. فكلام المصنف أنه إذا كان السفر غير مباح أنه لا يترخص، أو لا يترخص المسافر في هذا السفر، لا يترخص المسافر في هذا السفر. وبعض العلماء يرى أنه لا يشترط في الأخذ برخص السفر أن يكون السفر مباحا، وهذا قول أبي حنيفة وهو الذي اختاره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك يراه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. لكن الحنفية وكذلك شيخ الإسلام ينظرون إلى أن صلاة السفر هي في الأصل مفروضة ركعتين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فيرون أن هذه أصلا فرض المسافر، فرض المسافر هو قصر الرباعية، يعود إلى الأصل، أصل الفريضة أن الرباعية تكون ركعتين. فيرون أن المسافر وسواء كان سفر معصية، قالوا سفر المعصية ويتحمل معصيته ويتحمل هذه الأشياء، لكن بالنسبة للصلاة إذا صلى ركعتين فإن يكون أدى ما وجب عليه من هذا الوجه من هذا الوجه فله أن يترخص. وبعض أهل العلم يمنع من ذلك بناء على أنها رخصة وتخفيف ورفع للحرج ورفع للمشقة. فإذا كان سافر في سفر لا يجوز قالوا فلا يعان على هذا السفر أيضا تخفف الصلاة التي يصليها. نعم.
فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم.
نعم. فله قصر الرباعية خاصة يعني ما يقصر إلا الرباعية اللي هي صلاة العصر صلاة الظهر صلاة العشاء. قال فالمسافر إلا أن يأتم بمقيم. إذا أتم بمقيم فإنه يجب عليه أن يتم كما جاء في حديث ابن عباس السنة المسافر إذا أتم بمقيم أن يتم أن يتم. فلذلك لو كان مسافرا والإمام مقيم فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة المقيم. نعم.
أو لم ينوي القصر.
أو لم ينوي القصر يعني عند شروعه في الصلاة عند شروعه في الصلاة كان يكون مأموما ولم يعلم أن الإمام يريد أن يقصر فنوى الإتمام فليس له أن يقصر الصلاة بل يجب عليه أن يتمها. قالوا لأن الإتمام هو الأصل لأن الإتمام هو الأصل وإذا أطلق نيته تنصرف إلى هذا هذا في المذهب. وهناك من أهل العلم من يرى أن ذلك ليس شرطا هو يتابع الإمام فإذا قصر الإمام وهذا عن المأمون المأمون ممن له القصر فإنه له أن يقصر ولو لم ينوي ذلك ولو لم ينوي بذلك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بأصحابه رضي الله عنهم وما كان يأمرهم بأن ينووا نية القصر. نعم.
قال المصنف رحمه الله أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر.
أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر يعني وجبت عليه الصلاة وهو في الحضر نسي أن يصلي لكن ذكرها وهو في السفر يعني فيجب عليه أن يتمها أن يصليها تامة لأن أصل الوجوب وجد وهو في الحضر وجبت عليه وهو في الحضر فلو صلاها في حال سفره فإنه يصليها تامة بناء على أن أصل الوجوب كان عليه قبل أن يسافر.
أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام.
أو صلاة سفر كأن ينسى صلاة وهو مسافر ثم يذكرها بعدما يقيم بعدما يقيم يذكرها في الحضر قال فعليه الإتمام فعليه الإتمام لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. ومن أهل العلم من يجوز له أن يقصرها لأن أصل الوجوب عليه في حال إيش؟ في حال السفر فهو يصلي الصلاة التي وجبت عليه وهي عندما وجبت عليه كانت مما تقصر فإذا صلاها في الحضر يصليها على الأصل الذي وجبت عليه وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ورجحه رجح أنها شخص إذا كان وجبت عليه الصلاة وهو مسافر ونسيها وصلاها في الحضر فإنه يصليها كما وجبت عليه مثل المسافر الذي تجب عليه الصلاة في الحضر فيذكرها في السفر فإنه يصليها كما وجبت عليه. نعم.
قال مصنف رحمه الله وللمسافر أن يتم والقصر أفضل.
نعم وللمسافر أن يتم أن يتم على اعتبار إيش أن هذه رخصة أن هذه رخصة وإذا أتم رجع للأصل لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فرفع الجناح يدل على أن هذه رخصة. وكذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه لما سئل عن نقص الصلاة في السفر وفي الخوف قال إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني فله أن يتم. نعم.
قال مصنف رحمه الله ومن نوى الإقامة
طبعا قال والقصر أفضل قال المصنف والقصر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه ولأن بعض أهل العلم كالحنفية يوجبون يوجبون القصر لأنه يرونه في الأصل هو مفروض, مفروض ركعتين, فإذا سافر الإنسان وجب عليه أن يصلي ما كان مفروضا عليه قبل الزيادة في الحضر. نعم.
ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم.
أتم, يقول من نوى الإقامة يعني عند نزوله في مكان وهو في أثناء سفره أكثر من 21 صلاة أتم, يعني إذا مكث 4 أيام كل يوم في 5 صلوات 4 × 5 = 20 صلاة 21 إذا كان يقيم أو نوى الإقامة لأكثر من 21 صلاة فإنه يتم, فإنه يتم. إذا كان أقل من 21 صلاة فإنه يقصر. هذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة للحج في اليوم الرابع من ذي الحجة, وصل يوم الأحد في اليوم الرابع من ذي الحجة وأقام بمكة 4 أيام يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء, وفي الخميس انتقل إلى منى, انتقل إلى منى. خلال بقاء في مكة هذه 4 أيام كان يقصر الصلاة, فأخذ منه الجمهور العلماء أن المسافر إذا أقام في مكان 4 أيام فأقل فإنه يقصر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة في اليوم الرابع وبقي فيها إلى اليوم الثامن. لكن لما انتقل من مكة إلى منى بعد اليوم الرابع قالوا علمنا أن هذه هي هذا هو الوقت الذي يقصر فيه المسافر, وما زاد عنه فإنه يرجع إلى الأصل الذي هو الإتمام. لكن هناك من يورد إيراد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الاستدلال به على عدم جواز القصر بعد الزيادة على 4 أيام. هل النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة قصدا أو اتفاقا؟
اتفاقا,
قصدا ولا اتفاقا؟ اتفاقا. يعني هل هو حدد اليوم الذي سيصل فيه إلى مكة؟ ما حدد اليوم الذي يصل فيه إلى مكة, والمسافة بين مكة والمدينة في الزمان القديم 10 أيام, وما تدري وش يعرض خلال المسافة مما يعني يجعل المسافر قد يتأخر في سفره وقد يتقدم. ثم إن الناس منهم من كان وما زالوا من يصل مكة للحج قبل هذا اليوم, منهم بعضهم يصل في أول الحجة وبعضهم قبل ذلك وبعدهم بعد اليوم الرابع. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن لا يصل إلا اليوم الرابع؟ ومعلوم اليوم الثامن ينتقل إلى منى لأن هذا من النسك, هذا من النسك. فهل في الحديث دلالة على أن المسافر إذا قام في مكان لا يقصر إلا هذه الأيام 4؟ هذا إيراد يرد. كذلك من أهل العلم من يقول لو كان ذلك واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بذلك وقال إيش, من وصل مكة قبل اليوم الرابع فإنه عليه أن يتم, لأنه لا يصل منها إلا في اليوم إيش, إلا في اليوم الثامن, إلا في اليوم الثامن. وما كان يعني قصدا, ما كان يفعل يعني اتفاقا وليس قصدا, الأصل أنه لا يؤخذ منه التشريع. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفات وفي الطريق نزل وبال صلى الله عليه وسلم وتوضأ وضوءا خفيفا, هل لأحد من الناس يقول وهو جاي مع الطريق ينزل فيفعل هذا الفعل وهذا الوضوء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله قصدا, وإنما هكذا اتفاق, هذا هكذا اتفاقا. فالذين يرون أن السفر أو الإقامة لا تحدد ب4 أيام يرون أن هذا الذي يستدل به الجمهور في الاستدلال به نظر, قال لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز, والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان أراد من الناس أن يقصر يعني القصر على 4 أيام لبين لهم، لا سيما أننا نعلم وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يأتي قبل اليوم الرابع، قبل اليوم الرابع. ثم هل منى من مكة مسافة سفر؟ منى من مكة هي من الحرم، منى نفسها من الحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في منى وقصر في مزدلفة وقصر في عرفات، لكن قد يقال إن القصر هنا من أجل إيش؟ من أجل النسك، من أجل النسك، وإلا يعني من منى والحرم من المسجد الحرام أو المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأبطح ما يكون مسافة سفر، ما يكون مسافة سفر. القول الثاني يعني في هذه المسألة أن السفر إلا يعني أن المسافر يعتبر مسافرا ويترخص بأحكام السفر من حين يسافر إلى أن يعود إلى بلده ما لم ينوي الاستيطان في البلد التي ذهب إليه أو الإقامة المطلقة. الاستيطان أن خلاص يستوطن البلد ويقول خلاص أنا سأبقى في هذا البلد، هذه خلاص استوطن وخرج من أحكام السفر. الإقامة المطلقة يعني هو ما حدد لكن رغب في البلد إما من أجل العلم أو التجارة أو كذا فنوى الإقامة المطلقة في هذا البلد، فهنا نقول خرج من معنى السفر. لكن أن نحدده بيوم أو يومين أو 3 أو 4 فيعني أصحاب هذا القول يرون عدم التحديد، قالوا لأن القاعدة الشرعية كما ذكرنا في الأسماء التي ترد في القرآن الكريم في السنة وليس لها معنى في اللغة ولا تحديد في الشرع تبقى على إطلاقها وليس لأحد أن يقيدها إلا بدليل، وإذا كانت عامة ليس لأحد أن يخصصها إلا بدليل. قالوا القرآن جاء وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والذي يضرب في الأرض قد يطيل السفر المدة في السفر وقد تقصر لكن ما حدد شيء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره قالوا في غزوة تبوك مكث 20 يوما وفي فتح مكة 19 يوما وفي حجة الوداع لما سئل أنس كم أقمتم بمكة قال 10 قال 10، فحسب أنس بن مالك رضي الله عنه أفعال الحج مع 4 التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 أيام، لأنه وصل في اليوم الرابع وانصرف من مكة في اليوم إيش؟ 14. قالوا ولم يتم صلاة واحدة في جميع أسفاره صلى الله عليه وسلم، لم يتم صلاة واحدة في جميع أسفاره. وبالنسبة للحديث أنه أقام بمكة 4 أيام يقصر الصلاة يعني أوردوا عليه الإرادة الذي ذكرناه آنفا، أنه قالوا صحيح كل من مكث هذه الفترة نقول تقصر كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو زدت نحتاج إلى دليل أقوى من هذا الدليل، نحتاج دليل أقوى وأصرح من هذا الدليل. لكن بقي العرف يعني حتى الذين علقوه بعرف الناس يبقى محل نظر كيف نضبط هذا العرف. يعني مثلا شخص يأتي المدينة أو يأتي مكة بعائلته لو مكث 5 أيام أو 6 أو أسبوع هل يعدونه الناس مقيما؟ في عرفهم ما يعدونه مقيما، لكن لو كان له بيت يملكه مؤثث وكذا يعدونه مقيما، لكن جاء 5 أيام أو 7 أو أكثر. كذلك الذين يسافرون مثلا للدراسة أو لعمل من الأعمال مدة طويلة يعرف أنه بيمكث 1 سنة أو أكثر، هل نقول أنه غير مسافر أو مسافر؟ يعني في عرف الناس أن الذي يبقى مسافة طويلة أو وقت طويل كسنة أو أكثر مع بقائه وسكناه أنه في عرفهم خرج عن معنى السفر. لكن لو يمكث فترة ليست طويلة أو يتنقل في أسفاره هذا في عرفهم مسافر. ففي بعض الأمور يعني محل نظر،
هل هي تعتبر في العرف سفر أو ليست في سفر. الأقوال في المسألة كثيرة لكن أشهرها قولين. القول الذي الجمهور أن من زاد على 20 صلاة يعني من زاد على 4 أيام ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يجب عليه أن يتم. والقول الآخر الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن سعدي وجمع من أهل العلم يرون أنها ترجع إلى عرف الناس إلى عرف الناس، فما عدوه سفرا يكون سفرا وما لم يعدوه سفرا لا يأخذ أحكام السفر إلا إذا استوطن بلدا أو نوى الإقامة إقامة مطلقة. لكن كما ذكرت في عرف الناس واحد يجينا مثلا في الجامعة الإسلامية يعرف أنه بيدرس 4 سنين وعنده سكن وعنده أثاث وقد يكون عنده أهله، نقول أنه ما هو مسافر في عرف الناس خلاص هذا مخي لأنهم رأوه يعني ويأخذ إقامة بعد يأخذ ورقة فيها إقامة، إذا نعتبره مسافر ويحتاط ويتم. لكن شخص يعني فترة محدودة وفي عرف الناس اللي تعرفوا عليه إنه ما زال في السفر ما نمنعه من أن يترخص بأحكام السفر. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
وإن لم يجمع على ذلك يعني يقصد المصنف أي لم يعزم وينوي الإقامة ولم ينوي الإقامة أكثر من 21 صلاة قصر أبدا أي قصر طول إقامته ولو طالت المدة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ذكر في شرح الزاد من الإيرادات التي أوردها على القول الذي يرى يقتصر على 4 أيام، يقول الآن مثلا يصلي 96 يمكث 96 ساعة اللي هي 5 صلوات 24 ساعة في اليوم تضربها في 4 تطلع كم 96، يقول نعتبره مقيم. طيب وإذا كان يقول 96 و10 دقائق يقول نعتبره غير مقيم، يعني 10 دقائق نعتبره غير مقيم. وأيضا هو أورد إيراد رحمه الله يقول في الجمعة هذا الذي يمكث 4 أيام أو نحوها يقول ما يعتبرونه لإكمال العدد، ما يعتبرونه لإكمال العدد، ولا يجوز أن يخطب بالناس الخطبة لأنه يشترط في الجمعة إيش؟ أن يكون مقيم مستوطن. يقول فهو من ناحية اعتبروه إيش؟ مقيم، ومن ناحية اعتبروه مسافر لأنه يرون ما يكتمل به العدد ولا يخطب بالناس. يقول لو الفرق 10 دقائق لو الفرق 10 دقائق يقول فهذا يعني يجعل الأمر في محل نظر. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يسأل يقول ما الدليل على القاعدة اللي ذكرناها بالأمس من صحة صلاته صحة إمامته؟ هذه القاعدة كما ذكر الشيخ ابن تيمين وغيره أنه دلت عليها النصوص العامة، نصوص كثيرة دلت على هذه القاعدة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يوم الناس أقرأهم كذا، فما فرقت بين يعني شخص وشخص طالما أنه ما زال في ربقة الإسلام. وما في دليل أيضا على التفريق يعني بين صحة صلاة الشخص في نفسه وصحة إمامته بغيره، يعني المطالب بالدليل هو الذي يفرق. هل يصح صلاة التقدم على الإمام في الحرم المكي خاصة في حال الزحام؟ نعم، ذكرنا بالأمس أنه يعني يجوز للحاجة عند كثير من أهل العلم. هل تدرك الجماعة بإدراك الركعة أو بإدراك التشهد؟ الصحيح بإدراك الركعة، الحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة.
هل يمكن أن يصبح المأموم الذي تأخر عن الصلاة ويتم وحده إماما لمن دخل المسجد؟ نعم نعم يصح أن يكون إماما إذا نوى ذلك، وتغيير النية يعني يحصل في كثير من ما يتعلق بالصلاة. يقول: هل يجوز صلاة الجنازة في أوقات النهي القصيرة؟ نعم نعم، ذكرنا في الدرس الماضي أن ذوات الأسباب تصلى عند وجود سببها، سواء في أوقات النهي الشديد أو ما عداه. يقول: شخص يريد أن يحج بالإفراد ويريد أن يدخل مكة قبل شهر، فكيف وإحرامه؟ المفرد من حين يحرم وكذلك القارن يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل برمي جمرة العقبة يوم العيد، فلو أحرم في واحد شوال يجب عليه أن يبقى محرما حتى يتحلل في يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة. لكن إذا كان ذلك يشق عليه يفسخ إحرامه ويجعل بالحج ويجعله عمرة يتمتع بها إلى الحج، وهذا الأفضل، فيطوف ويسعى ويقصر وينتهي من عمرته ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. يقول: إن جاء والمصلين في التشهد الأخير هل يدخل معهم أو ينتظر وينشي جماعة أخرى؟ إن دخل فليس فيه بأس، لأنه مأمور أنه يعني يتم ما فاته، يدخل مع الإمام ويتم ما فاته، وإن كان يغلب على الظن وجود الجماعة وانتظر فليس عليه في ذلك حرج، لا سيما أن بعض أهل العلم يرى أنه يدرك الجماعة بإدراك الإمام قبل أن يسلم. هل تصلى صلاة التراويح بأربع ركعات بالتشهد الأول والأخير؟ لا، صلاة التراويح الحديث الذي فيه أربع، حديث عائشة، المقصود به أربع ثم يستريح بعدها، لكن يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وهكذا في الوتر يصلي ركعتين ويسلم، لكن لو أراد أن يصلي خمسا أو سبعا أو تسعا فإنه يجعل التشهد في الأخير، في الأخير يعني ما قبل الوتر، ما قبل الوتر. نعم. يقول: هل يجوز جذب المصلي من 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 صفه الأول إذا لم يجد مكانا يصف فيه لكي لا يصلي منفردا؟ لا لا ما يجوز، لأن إذا جذب إنسان من الصف أو شيء يشوش على نفس هذا الشخص المجذوب يتشوش عليه، وبعدين يخرجه من مكان فاضل إلى مكان مفضول وهو قد اختاره، وأيضا يشوش على بقية المصلين، ممكن الصف كله يعني توجد فيه حركة، فلذلك لا يفعل، ينتظر إلى أن يصلي معه أحد، أو إذا غلب على ظنه ما أحد يأتي يصلي وحده لأنه يكون معذورا في هذه الحال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.